بيلون جون أوزوالت، إشعياء، الجلسة 9، عيس، من 17 إلى 18. علامة حقوق الطبع والنشر 2024. جون أوزوالت وتيد هيلدبرانت. هذا هو الدكتور جون أوزوالت في تعليمه عن سفر إشعياء. هذه هي الجلسة 9، إشعياء الإصحاح 17 و18. الليلة سننظر إلى الفصول من 17 إلى 18، وأريد أن أذكركم مرة أخرى كيف يتناسب كل هذا معا. أحد أهدافي بالنسبة لك، إذا كنت قادرا على المثابرة حتى النهاية في شهر مايو، هو أن يكون لديك فكرة عن كيفية تناسب هذا الكتاب الكبير معا. بالنسبة للعديد من الأشخاص، يعد العمل على قراءته فصلا بعد فصل أو شيء من هذا القبيل في قراءتك أمرا ضخما، مما يجعلك تضيع نوعا ما. ولذا فإن هدفي هو أن أقدم لكم نوعا من خريطة الطريق. لذا سأستمر في تكرار هذه الأشياء وأكررها وأكررها، لأنه كما قلت من قبل، التكرار هو روح التعليم. وفي حال لم تفهم ذلك، فالتكرار هو روح التعليم. لذا فإن الإصحاحات من 1 إلى 6 هي الدعوة إلى الخدمة والمشكلة وإسرائيل، هذا الخاطئ الفاسد المفتون بعظمة الإنسان وقوته. ومع ذلك فإن الوعد بأن الله سوف يستخدم هؤلاء الناس أنقياء ومقدسين كرسله إلى الأمة. كيف يمكن أن يحدث ذلك في العالم؟ فكيف يمكن لإسرائيل الحالية أن تصبح إسرائيل تلك؟ وكما اقترحت عليك، أعتقد أن إشعياء يعطينا دعوته كنموذج. إذا كان ما حدث لرجل نجس الشفتين يمكن أن يحدث لأمانجس الشفتين، فيمكنهم حقا أن يصبحوا عبيدا له. وكما كان إشعياء خادم الله ليعلن رسالة الله للأمة، فيمكن للأمة أن تصبح خادمة الله لتحمل الرسالة إلى العالم. هذه هي الفصول من 1 إلى 6. ثم تتميز الفصول من 7 إلى 39 بهذا التركيز المتكرر على الثقة. ومرة أخرى، في دراستك للكتاب المقدس، ابحث عن التكرارات. التكرار هو روح التعليم. عندما يكرر المؤلف شيئا ما، يمكنك الاعتماد عليه، فهو يحاول توضيح نقطة ما. وهكذا، من خلال هذه الفصول، نجد كلمات مختلفة للثقة، وتعبير مختلفة لمفهوم الثقة، وأنا أزعم أنه يقول الثقة هي أساس العبودية. هذا هو المكان الذي سارت الأمور بشكل خاطئ في الحديقة. لا يمكنك أن تثق بالله. الله ليس بجانبك. الله ليس لك. وبما أنك لا تستطيع أن تثق به، عليك أن تعتني بنفسك. لذا خلاصة القول هي، هل يمكننا أنا وأنت أن نثق في الرب؟ هل يمكننا أن نثق في أنا؟ هل يمكننا أن نضع ثقلنا عليه؟ وجواب إشعياء هو بالتأكيد. لقد اقترحت عليك أن هذا القسم من 7 إلى 39 مقسم إلى 3 أجزاء. أولا، في الإصحاحات 7 إلى 12 تم تحدي الملك آحاز أن يثق بالله. جاراه الشماليان إسرائيل وسوريا يهاجمانه ويحاولان إجبار يهوذا على الانضمام إلى تحالف ضد العدو الأكبر آشور. وآحاز الذي تحداه إشعياء أن يثق في الله يقول لا، وفي الواقع يثق في آشور لينقذه من إسرائيل وسوريا. كما قلت لك من قبل، يبدو الأمر كما لو أن 3 فئران يتقاتلون ويقوم أحدهم باستئجار القطة. ليس ذكيا. وهكذا يتحدث إشعياء عن الآثار المترتبة على ذلك، وهو يمضي طوال الطريق. جاءت آشور لمهاجمتهم، لكن ذات يوم سقطت آشور نفسها لأنها أداة الله المتغطرسة. وعندما يحدث ذلك، فإن الجذر من جذع يوسف، الجذع المحروق في أرض لا تثق في الله، من ذلك الجذع المحروق يخرج فرعا صغيرا، تبادل لإطلاق النار الأخضر، عاجز. وتلك الصورة هي الموعود، المسيح الذي يتطلع إليه العالم كله. وهنا في هذا القسم يتتبع إشعياء السلسلة بأكملها. إذا لم تثق، هذا ما سيحدث لك. ولكن عندما ترفض أن تثق به وتختبر الدينونة، سيأتي الله بالنعمة. ألا يجب أن تثق بإله كهذا؟ ثم دروس في الثقة. وبما أنك فشلت في الامتحان، فسنعود إلى الكتاب المدرسي وسنحاول ذلك مرة أخرى، وسنقدم لك الأسباب التي تجعلك لا تثق في الإنسانية وأمم البشرية، ولماذا يجب أن تثق في الله. نحن ننظر الآن إلى هذا القسم، أقوال الدينونة ضد الأمم، الإصحاحات 13 إلى 23. لقد رأينا كيف بدأنا ببابل، واقترحت عليكم أن بابل هي نوع من الرمز. بابل هي مجد الإنسانية المتجسدة. وهكذا في الإصحاح 14، أي مخلوق يرفع نفسه إلى مكانة الله محكوم عليه بالسقوط. ثم نظرنا إلى كيفية قيام إشعياء بتقريب الزاوية الواسعة إلى بؤرة ضيقة، من الحديث عن بابل كرمز للأمم إلى أشور الممثل الحالي لقوة بلاد ما بين النهرين والفلسطينيين المجاورين، وبعد ذلك على الجانب الآخر من البحر الميت، من وجهة نظرك الفلسطينيون هنا، البحر الميت هنا، والموآبيون هنا. الآن الليلة نحن مستعدون للنظر إلى الإصحاحات 17 و 18، لذا نبدأ بالآية 1. ومن هو هذا الوحي الموجه ضده؟ دمشق عاصمة سوريا. لذا قد نتوقع على أساس ما رأيناه بالفعل أن بقية الإصحاح 17 سوف يتحدث عن دمشق. خطأ، إنه ليس كذلك في واقع الأمر. انظروا ماذا حدث عندما وصلنا إلى الآية 3. سوف يختفي الحصن من أين؟ أفرين. ما هو أفرين؟ إسرائيل، مملكة إسرائيل الشمالية. لذلك في آيتين توقفنا عن الحديث عن دمشق على الأقل فقط، وأدرجنا إسرائيل في هذا الشيء. فيختفي الحصن من أفريم والمملكة من دمشق، وتكون بقية أرم كمجد بني إسرائيل، يقول رب الجنود. الآن لماذا تعتقد أن هذين الاثنين يتم النظر فيهما معا؟ بالضبط، لقد كانوا الحلفاء هنا الذين كانوا ضد يهوذا، والذين أرعبوا أحاز لدرجة أنه شعر أن عليه أن يثق في ألد أعدائه. لذا مرة أخرى في هذه الفصول يقول الله: انظر، ليس عليك أن تكون خائفا من هذه الأمم من ناحية، ومن ناحية أخرى ليس عليك أن تثق بهم. لذا يبدو هنا أنه يجمع دمشق وإسرائيل معا في وحي دينونة واحد، وابتداء من الآية 4 تحول بالكامل إلى إسرائيل. الآن لماذا تعتقد أنه قد يفعل ذلك؟ حسنا، قد يكون الأخ الشمالي هو الشخص الذي من المرجح أن تثق به يهوذا. نعم، أعتقد أن هذا احتمال حقيقي. أعتقد أن هناك احتمالا آخر، وهو الجانب الآخر من ذلك. قد تكون إسرائيل هي الدولة التي من المرجح أن يخشونها لأنها الأقرب. لذلك أعتقد أنه على حد سواء، وهنا من المرجح أن تثق بأخيك الشمالي، لكن من المرجح أيضا أن تخاف منه، ولذا فهو يركز على هذه النقطة. والآن اسأل فيما يتعلق بالآيات 1 إلى 3 عن مسألة عدم ثقة شعب الله بالأمم. هذا هو الشيء الذي يتعين علينا أن نعمل باستمرار بطريقتنا الخاصة. لقد قلت لك من قبل أن أمريكا ليست معادلة لإسرائيل. إذا كان هناك ما يعادل إسرائيل فهو الكنيسة. أمريكا دولة علمانية يسكنها العديد والعديد من المسيحيين على مر السنين، ومن المأساوي أن عدد أقل وأقل. لكن السؤال هو: كيف ترتبط مسألة عدم الثقة بالأمم بنا كأعضاء في الكنيسة؟ تدور ذلك قليلا. هل تثق بآلهتهم؟ هل تثق بنظرتهم للعالم؟ نعم، لأننا المفضلون عند الله، لذلك لا يمكننا أن نفعل أي شيء خاطئ ونحن ملزمون بالفوز. وإلا فكيف يحدث هذا إذ ساوينا الكنيسة بإسرائيل، فما الذي لا تثق به الكنيسة؟ العالم: أي شيء إلا الله؟ أي تحالفات؟ أشعر بالقلق الشديد عندما أرى الكنيسة تبدأ في استخدام أساليب العالم. أنا قلقة جدا بشأن الكنائس التي تستخدم جمع التبرعات، وهو عمل لجمع التبرعات. والآن قد يكون هو مسيحيا حيويا، أو ربما تكون هي مسيحية حيوية، وقد يقولون إنني أدير عملي وفقا للمبادئ المسيحية. ومع ذلك أنا الآن أتحدث إليكم شخصيا هنا، ومع ذلك أشعر بالقلق قليلا بشأن فرز جميع التركيبة السكانية وكل هذا النوع من الأشياء. فهل هذا خطأ في حد ذاته؟ لا، لا أعتقد ذلك، لكنني أشعر بالقلق من أنه بدأ يثق في أساليب العالم للقيام بعمل الله. أعتقد أن هذا أمر خطير دائما. أشعر بالقلق عندما نبدأ ككنيسة في إشراك أنفسنا في مجموعات العمل السياسي. الآن كما تعلمون أنا محافظ، أنا على يمين أتيل الهون قليلا، ولكنني لا أزال أشعر بالقلق الشديد عندما نبدأ في محاولة السيطرة على العملية السياسية واستخدامها بطريقة أو بأخرى لتحقيق أغراضنا. هل ذلك خطأ؟ لا، لا أعتقد أن هذا خطأ، أنا فقط أعتقد أنه خطير. لذا أعتقد أن هذه هي القضايا التي يجب أن نفكر فيها. يمكننا أن نتحدث عن هؤلاء اليهود، لم يكن عليهم أن يثقوا بالعالم بهذه الطريقة. حسنا، هؤلاء هم، وهذا نحن، وهذه الكلمة تتحدث إلينا. نعم، أحمل ذلك مرة أخرى، أنا أقف لنفسي، أستطيع أن أفعل ذلك بنفسي. هذه نقطة ممتازة، نقطة ممتازة. من السهل جدا الحديث عن الخلاص الفردي، أنا حفظها. ما خطبك؟ بدلا من هذا الشعور بأننا في هذا معا، أنا متأكد من أنني قلت لك من قبل أنني كنت في الكثير من الكنائس خلال هذه السنوات الطويلة التي أعطاني إياها الله، وهذا مثير للاهتمام للغاية. لقد كنت في الكنائس التي ستذهب إلى الجنة معا، ولقد كنت في الكنائس التي ستذهب إلى الجحيم معا، ولا يتعلق الأمر دائما بلهوتهم. لذا نعم، نعم، نحن في هذا معا. لذا هذه هي الأشياء التي أريدك أن تفكر فيها أثناء عملنا هنا، وكيف يرتبط هذا بنا كشعب الله في القرن الحادي والعشرين؟ لأنه مرة أخرى هذا هو الافتراض الذي تقوم عليه حياتي وخدمتي بأكملها، ولماذا أنا هنا بدلا من مشاهدة التلفزيون الليلة؟ أعتقد أن هذا بالنسبة لنا، وأعتقد أن هذا هو سبب وجودك هنا أيضا. حسنا، دعنا نواصل العمل. ما المغزى من صيغة الكلام؟ الصورة الموسعة للكلام في الآيتين 5 و 6، إنه يتحدث عن إسرائيل. ماذا يقول عن إسرائيل؟ ويكون كما يجمع الحاصد زرعا قائما وذراعه تحصد السنابل، كما يلتقط سنبلا في وادي الرفائيين وتبقى فيه خصاصة، كما عند ضرب زيتونة، حبتان أو 3 في رأس الغصن الأعلى و4 أو 5 في أغصان المثمرة، يقول الرب إله إسرائيل. ماذا تقول هي؟ ستكون هناك بقية، نعم، نعم، ولكن فقط بقية. عندما ينتهي العدو من إسرائيل، سيكونون مثل شجرة زيتون، مع زيتونة أو 2 معلقة هنا على الغصن العلوي الذي لا يستطيع أحد الوصول إليه. عندما ينتهي الله من إسرائيل، سيكونون مثل حقل القمح، وسيكون هناك عدد قليل من سيقان الحبوب التي سقطت من ذراع الحاصد هنا. إنها إحدى الصور المفضلة التي يحب العديد من الأنبياء استخدامها للحديث عما سيكون عليه الأمر. سيكون مثل الحقل المحصود، بستان الزيتون المحصود عندما لا يتبقى الكثير. لذا أنت خائف من إسرائيل، أو تميل إلى الثقة بإسرائيل؟ دعني أخبرك أن حكمهم قادم وسوف يتم تركهم. مجرد زيتونة هنا وساق حبوب هناك، وليس الكثير غير ذلك. حسنا، دعونا نمضي قدما. أشرت لك أن الآيتين 87 نثريتان. الآن لا أعرف ما إذا كان كتابك المقدس يوضح الأمر بهذه الطريقة. معظم الكتب المقدسة الحديثة تفعل ذلك. هناك بعض الحجج بين علماء الكتاب المقدس في بعض الأحيان. وكما قلت لك من قبل، فإن سمة الشعر العبري هي فكرة الأفكار المترادفة. لديك سطر وهو يقول شيئا عاديا بثلاث وحدات لهجة. الآن أحيانا يقومون بتجميع الكلمات معا بحيث تظهر في اللغة الإنجليزية كلمتين، ولكنها في الحقيقة وحدة لهجة واحدة في اللغة العبرية. لذا فإن هذا السطر سيقول شيئا ما، السطر التالي سيقول نفس الشيء ولكن باستخدام المرادفات. إذن واحد همزة، اثنان همزة، وإذا كان الشاعر مبدعا نوعا ما فقد يضيف كلمة جديدة هنا في النهاية لا تزال تعزز هذه النقطة. هكذا يبدو الشعر العبري. وإذا رأيت هذا يحدث عندما تقرأ العبرية تقول أو هذه قصيدة، وهكذا فإن الترجمات الحديثة ستضعها في شكل قصيدة إنجليزية. لكن في بعض الأحيان لا يكون الأمر واضحا تماما. فهل هذا مجرد نثر شعري أم أنه شعر نثري؟ وهكذا ستجد أنك إذا نظرت إلى ثلاث أو أربع ترجمات مختلفة فقد تجدهم يختلفون حول كيفية عرضها. لكنني أتبع النسخة الإنجليزية القياسية هنا، وأعتقد أن معظم الإصدارات تتفق على ذلك. 7 و8 في النثر. فربما لم يقل هذه الآيات ولم يكتب هذه الآيات في نفس الوقت الذي سبقت. الآن نحن لا نعرف ذلك، لكن ربما يكون الكتاب عبارة عن مجموعة من الأشياء التي قالها في أوقات مختلفة وقد تم تنظيمها الآن لتوضيح نقطة ما. لذا على افتراض أن هذا صحيح، ويمكن أن أكون مخطئا، لقد أخطأت مرة واحدة على الأقل من قبل، ولكن على افتراض أن هذا صحيح لا أستطيع أن أتفكر كيف ترتبط الآيات 7 و8 بالواحد والثاني والثالث والأربعة والخمسة والسادسة. إذا كان شعياء قد أخذها ربما من مكان آخر في مجموعته ووضعها هنا، فما العلاقة بينها؟ ماذا حدث في الآيات 4 و5 و6؟ لقد حدثت الدينونة، وكانت النتيجة أن أصبح الشعب كحقل محصود. الآن ماذا في 7 و8؟ سوف يوقظهم. نعم، على الأقل البقية، نعم. سنتحدث عن ذلك اليوم أكثر في الأسبوع المقبل، لأنه سيحدث في كل مكان في قراءة الأسبوع المقبل. لكننا حصلنا عليها مرتين هنا، الآية 7 ومرة أخرى الآية 9، والتي أرى أنها مقدمة للقسم التالي. في ذلك اليوم يميل إلى الإشارة إلى وقت الدينونة المستقبلي ووقت الحل المستقبلي، وعندما يحدث ذلك يكون الناس قد قتلوا. لكن مع ذلك أن تتحدث عن نوع من الاستنتاج لكل هذا. إذن الخلاصة هي ماذا؟ سوف يستيقظون، وعلى ماذا سيستيقظون بشكل خاص؟ لقد ذهب رخاؤهم وفراغهم، فماذا سيفعلون بعيونهم المفتوحة؟ سوف ينظرون إلى الله، ومن هو الله الموصوف هنا في الآية 8؟ الصانع قدوس إسرائيل. الآن كما تحدثت إليكم من قبل، القداسة في العمق هي اختلاف الله المطلق، اختلافه في جوهره، ولكن أيضا اختلافه في شخصيته. إذن سوف يستيقظون، سوف يستيقظون وسيقولون خمنوا ماذا؟ لم أصنع نفسي. إذا قابلت رجلا عصاميا فقد قابلت كاذبا. لا توجد مثل هذه الأشياء. سوف ينظرون إلى صانعهم الذي يقف خارج هذا العالم. إن مفهوم المتعالي، أي الخالق القدوس، هو هو أحد المفاهيم اللاهوتية الرائعة في الكتاب المقدس. مشكلة التطور هي أنه لا يؤمن بوجود خالق قدوس. أنا شخصياً لا أريد أن أتجادل حول المدة التي استغرقها الله ليخلق العالم، وهذا في رأيي ليس هو القضية. المسألة هي: هل نحن هنا نتيجة عمليات صدفة من داخل الخلق المادي، أم أننا هنا نتيجة لمن يقف خارج الخليقة ويخلق الخلق عن قصد؟ وهذا بالنسبة لي هو الفرق القطبي بين ما يعلمنا إياه الكتاب المقدس والدين الذي يتم تدريسه في مدارسنا العامة. يقول الناس: حسناً، لن نقوم بتدريس الدين، بل سنقوم بتدريس التطور. وأنا أقول له: بلطف، هراء. ليس بلطف شديد أيضاً. لا، إنه دين أو آخر. إنه دين الخالق المتعال، أو هو دين الصدفة من داخل الخلق المادي. إذن سوف ينظرون إلى صانعهم قدوس إسرائيل، وإلى ماذا سيتوقفون عن النظر إليه؟ الأصنام. وما هي الأصنام بحسب هذا؟ إبداعاتهم الخاصة، أعمال أيديهم. وإشعياء على وجه الخصوص يحب أن يفعل هذا. يمكنك الحصول على الصانع، أو يمكنك الحصول على ما صنعته. أيهما تختار؟ صانعك أم ما صنعت؟ يعتمد على ما تريد فعله. تريد التحكم في الأشياء المصنوعة بنفسك؟ نعم. إذا كنت تريد أن يكون لديك وهم السيطرة. بالضبط. وهكذا انهار عالمهم. ويومئذ يقولون: يا إلهي، لقد كنت أعتمد على ما صنعته يدي. يا له من أحمق لقد كنت. وأتساءل عما إذا كان هذا قد حدث لأي شخص هنا. هل سبق لك أن مررت بتجربة كهذه؟ تجربة مدمرة أعادتك إلى الواقع. أظن أن معظمنا لديه. هل يرغب أحد في مشاركة واحدة؟ الجميع خجولون، ونحن جميعا بقيتنا الخاسرون. أحيانا نتساءل: لماذا سمح الله أن يحدث لي ذلك؟ هذا الشيء السيء، تلك الخسارة، تلك المأساة. حسنا، أعتقد أنه في هذا العالم المعقد لا توجد إجابات سهلة لذلك، لكنني واثق من أن الله يسمح للأشياء أن تحدث على وجه التحديد لخير نفوسنا. أن نعود إلى الواقع، وهذا ما يقوله سيحدث هنا. حسنا، دعونا نواصل العمل. كما قلت، أعتقد أن الآية 9 الآن هي مقدمة نثرية للآيتين التاليتين. ماذا تقول هي؟ نفس النقطة، ها؟ في ذلك اليوم تصير مدنهم الحصينة كالخراب في المرتفعات والأكام التي تركوها من وجه بني إسرائيل. أعتقد، كما قلت في الخلفية أعلاه، أعتقد أن كلمة هم هنا تشير إلى الكنعانيين. منذ سنوات مضت، رأيتم أيها الإسرائيليون هذه المدن الكنعانية المهجورة. حسناً، دعني أخبرك. وعلى حد تعبير ذلك الفيلسوف الأمريكي العظيم، فإن الأمر يتكرر مرة أخرى. يوغي بيرا، نعم، سترون ذلك يحدث مرة أخرى، لكن الآن ستكون مدنكم، وتكون مدنهم الحصينة، مدن بني إسرائيل القوية، مثل المرتفعات المشجرة والتلال التي تركها الكنعانيون أمام بني إسرائيل. والآن، ما هي الكلمة الأولى في الآية 1-0؟ لأن. هل لدى أحد أربعة؟ نعم، لقد تحدثنا عن التكرار كشيء يجب البحث عنه. إليك شيء آخر يجب البحث عنه، السبب والنتيجة. لماذا ستصبح هذه المدن الإسرائيلية الآن مهجورة؟ هذا هو التأثير. لأنه هنا يأتي السبب، بسبب ماذا؟ لقد نسوا الله. والآن، هذا مثال جميل للشعر. لم يذكروا صخرة ملجأهم. إذن لديك هذا الفكر المترادف بشكل إيجابي وسلبي. لقد نسوا ولم يتذكروا نفس النقطة. الآن هذه كلمات مهمة، وهي مهمة بسبب الطريقة التي استخدمها بها موسى في سفر التثنية. لقد تحدثنا قليلا عن العبرية في الماضي. العبرية لا تعتقد أنه من الممكن الفصل بين النشاط العقلي والنشاط الحقيقي. إذن ما هو ذكر الله؟ هو الطاعة. إذا تذكرت من هو الله وتذكرت ما فعله من أجلك، ماذا ستفعل؟ أنت ستفعل ما يريده. وبنفس الطريقة فإن نسيان الله هو عصيان. الآن كما ترون يمكننا أن نقول باللغة الإنجليزية: أوه نعم، أتذكر الله، لكنني لا أزال أعيش مثل الجحيم. ويقول موسى: لا تذكرون الله، أو أنا لم أنس من هو الله، لم أنس ما فعله لي هناك منذ 20 عاما، أوه نعم لديك، أو أنك لن تعيش بالطريقة التي تعيش بها. وهكذا فإن إشعياء هنا يلتقط هذا الاستخدام في سفر التثنية: لقد نسيت إله خلاصك، أنت لا تتذكر كيف أنقذك، لم تذكر صخرة ملجأك. وهذا مرة أخرى شخصية جميلة من الكلام. في الصحراء يلاحقك حشد من الأعداء، وهو سطح مستو وحصوي وخالي من الملامح، وأن تجري كالمجنون، وتصل إلى قمة التل، وهناك في الوادي صخرة كبيرة يبلغ ارتفاعها حوالي 30 قدما، وثلاثة أو أربعة منكم يقومون بواحدة من تلك الأشياء لبناء الفريق كما تعلمون. قفوا على أكتاف بعضكم البعض واسحبوا بعضكم البعض للأعلى، وأخيرا أنتم هناك فوق قمة الصخرة، وأعداؤكم يركضون في الأسفل، وأنتم تقولون: نا 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 نا. هذا ما نتحدث عنه هنا، صخرة ملجأك، كما أنه يستخدمها كصخرة الظل. مرة أخرى أنت هناك في تلك الصحراء الحارة. يا إلهي، أن أستظل بظل صخرة كبيرة وأحتمي من تلك الشمس القاسية. لكنه يقول: من الواضح أنك نسيت كل ذلك، لقد نسيت كيف كان الله سندا لك، لقد نسيت كيف كان الله مكان حماية لك بسبب الطريقة التي تعيش بها. وأقول لنفسي: إذا وجهت إليك إصبعا واحدا فأنا أشير إلى نفسي بثلاثة أصابع، أين أنسى من هو وماذا فعل من أجلي وكيف أتذكر ذلك؟ نعم، هل هذا مرتبط بطريقة ما بالنسيان مثل الإنكار؟ نعم. ووصل أحد الأساتذة إخبارنا بوجود ذلك، واستمعت لذلك لبعض الوقت، وأنا مسيحي، فقلت له: لماذا تستمر في قول ذلك؟ أنا لا أفهم لماذا تستمر في محاولتك إخبارنا بعدم الإيمان بالله، ما هي خلفيتك أو خبراتك؟ وقال: لقد كنت كذلك، إنه يبرر وجوده. نعم لقد تذكر، نعم لقد فعلها، كان يعلم، لكن من الواضح أنه كان ينكر ذلك ويحاول إقناعنا باتباع ذلك. نعم، هل هذا النوع من ما تقوله؟ نعم، لأنه تذكر، لقد تذكر لكنه نسي. يمين، لكنه خيار واعي. صحيح، نعم نعم. لذا يمكننا أن نقوم بهذا النوع من التمييز لنقول: نعم أتذكر شيئا عقليا، لكنني أرفض العواقب المنطقية لتلك الذاكرة. العبرية تقول: لا، لا يمكنك ذلك، إذا رفضت العواقب المنطقية فقد نسيت في الواقع. كثيرا ما أتساءل لماذا فعل ذلك. نعم، لأنه في الواقع جاء محاولا أن يخبرنا بشكل علني أنه لا يوجد إله. لم يكن الأمر مرتبطا بالفصل حتى، لأنه لم يكن فصل فلسفة، لكنني أعتقد أن كاتب العهد الجديد الشهير بارت إيرم هو مثال آخر على ذلك. لقد كتب الآن على الأرجح 20 كتابا، كلها بهدف تمزيق العهد الجديد. وقد نشأ في منزل أصولي، وذهب إلى كلية مودي للكتاب المقدس، وتخرج من جامعة ويتون، وفي هذه العملية فقد إيمانه، والآن هو في حملة صليبية. إذا كنت على حق في أنني فقدت إيماني، فيجب على الجميع أن يفقدوا إيمانهم أيضا. نعم، البروفيسور بارت إيرن. إنه يستخدم على نطاق واسع في قناة التعلم ديسكفري، وسائل الإعلام تحبه. حسنا، دعونا نواصل العمل. الآن لاحظ ما يحدث هنا. لدينا تأثير، مدنهم مدمرة. لدينا سبب، وبعد ذلك لدينا نتيجة أخرى. انظر إذن، مرة أخرى، لقد قلت هذا 300 مرة، وإذا بقيت معي فسوف تسمعه 300 مرة أخرى. عندما ترى، لذلك اسأل ما هو هناك من أجل، لأنه يشير إلى الاستنتاج. لذلك ماذا؟ مقابل بقية الآية 10 والآية 11، إنهم يحاولون إحياء أنفسهم بزرعها. صحيح، إنهم يحاولون. الآن هذا هو الحقل المحصود، لكنهم سيزرعون نباتات جديدة، وسيكون الأمر على ما يرام، والله يقول حظا سعيدا. والآن أسألك، هل هذا حكم تعسفي من جانب الله؟ أعني أنه يقول فقط حسنا سأعاقبك، لقد نسيتني وسوف أعاقبك. ما تخطط له لن يتحقق، أو إذا حدث فسوف يموت. سيكون ذلك بمثابة عقوبة تعسفية. هل هو تعسفي؟ انظروا إلى النص، وماذا يقول النص؟ حسنا، السجود لإله آخر. ميم همم باتريشيا، إنها نتيجة، إنها نتيجة، إنها نتيجة. هذا شيء نحتاج حقا إلى تجاوزه في رؤوسنا. لدينا صورة عندما نقرأ العهد القديم لهذا الإله الذي، يا رجل، إذا نظرت إليه أحول فسوف يضربك. ولكن إذا قمت بالاختيار عليك أن تعاني من العواقب. إذا قمت بالاختيار عليك أن تعاني من العواقب. بالضبط، بالضبط. الآن هذا ليس هنا في هذا النص، ولكن ببساطة لتوضيح النقطة، إذا حددت أفضل النباتات التي يمكنني الحصول عليها، لكنني كسول جدا بحيث لا أستطيع إسقيها، ماذا سيحدث لها؟ سوف يموتون. الآن الله يكرهني، أليس كذلك؟ لا لا، لم أحقق الشروط الضرورية لهذا النوع من الحياة. إذن إنها نفس النقطة هنا. إذا بنيت حياتي على أنه لا يوجد إله، فلا ينبغي لي أن أتفاجأ حقا عندما تنهار حياتي لأنني أهملت الجزء الأساسي من المعادلة. لا أتذكر الكثير عن الجبر، لكني أتذكر أن الجزئين الموجودين على جانبي علامة التساوي من المفترض أن يكونا متوازنين. حسنا، إذا تركت مكونا رئيسيا واحدا فلن يتوازن أبدا. ليس لأن الله يكرهك، ولكن لأن هذه هي الطريقة التي خلق بها العالم. وهكذا هنا يقول الله مرارا وتكرارا، هذه هي العواقب. ليس الأمر أنني أجلس هنا في الجنة وأقول إذا فعلت شيئا خاطئا فسوف أقتلك. عواقب. حسنا، الآن لأن وقتنا يمر سريعا، أعتقد أننا نبدأ إصحاحا جديدا في الآية 12. تذكر أنه تم وضع أقسام الإصحاح في وقت ما بعد عام 500 مترا. كل ما نعرفه هو أننا بدأنا في الحصول على قطع من المخطوطات بعد عام 500 ميلادي تحتوي على أقسام فصول لم تكن لدينا قبل ذلك الحين. وبحلول الوقت الذي نحصل فيه على الكتاب المقدس كاملا، وهو عن زمن المسيح، عفوا، حوالي 1000 بعد المسيح، 1000 مترا، نكون قد حصلنا على أقسام الفصول فيها. لذلك لم يتم وضع تقسيمات الإصحاحات عندما كتب إشعياء السفر. إذن بقول كل ذلك، هناك لقد تحدثنا عن التكرار وتحدثنا عن السبب والنتيجة. شيء آخر يجب البحث عنه هو التناقضات. ما هو التناقض في الآيات 12 و13 و 14؟ لديك كلمات ومفاهيم متكررة في 12 و 13 همزة، ما هي؟ رعد، هدير. ماذا يعني الرعد والهدير بالنسبة لك؟ عاصفة. نعم، على الرغم من أن الدول هي التي تفعل ذلك في هذه الحالة. رعد الأمم، يرعدون مثل رعد البحر. هدير الأمم، يهدرون مثل هدير المياه الغزيرة. تعج الأمم كضجيج مياه كثيرة. ما هي الكلمة التالية؟ لكنه سوف يوبخهم. وماذا يحدث؟ ماذا سيحدث لهذه الأمم الهادرة والمدوية؟ مثل القشر في الريح، لا صوت ولا صوت. ثم انظر إلى الآية 14. أحب الجزء الأول منها بشكل خاص. في المساء ماذا؟ إرهاب. وفي الصباح؟ لقد رحلوا. ذكرتني بالآية، فيكون البكاء في الليل وفي الصباح يأتي الفرح. هذا هو عالم الله. هذا هو عالم الله. نعم، مشكلة، ألم، حزن، لكنهم ليسوا نهاية القصة. ولذا فمن هنا، نعم، هذه الأمم ترعد. إنهم يسأرون في قوتهم. هذا يذكرني بالمزمور الثاني، كيف ارتجت الأمم. وبعد ذلك أحب السطر التالي، يضحك من يجلس في السماء. ها هي أم الأرض تسأر حولها، ونحن في طريقنا للتخلص من سلاسله. نحن ذاهبون للثورة. نحن ذاهبون لأعمال الشغب. والله يقول ها 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 أنه ليس مهددا. إذن هذه هي الصورة. هذه هي الدول الجبارة التي نميل إلى الخوف منها والثقة بها. يقول الله، احصل على وجهة نظرك الصحيحة. هم الغبار، إنهم قشر. مهما كان صوت هديرهم عاليا ومهما كان رعدهم مخيفا، فإنهم لم يعودوا موجودين في الصباح. حسنا، دعنا نتقدم سريعا الآن. ما هو المفقود في 1:8:1؟ كلمة عبء أو أوراكل أو رسالة. كل الآخرين لقد حصلنا عليها، لكننا لم نحصل عليها هنا. ستقول العديد من التعليقات أن الفصل 18 هو وحي ضد أثيوبيا. ليس على سطحه، فهو ليس كذلك. حسنا، دعونا ننظر الآن. أرض طنين الأجنحة التي في عبر أنهار كوش. يصور الكتاب المقدس الجزء الجنوبي من مصر والجزء الشمالي من أثيوبيا كمكان للنحل. والآن لماذا فعلوا ذلك؟ لا نعرف، ولكن هذه هي الفكرة. هناك هؤلاء النحل الذي يطن هناك على الحافة الجنوبية للكون. كوش هي الحافة الجنوبية من العالم. أبعد من ذلك، هنا تكمن التنانين. لذا فهم موجودون هناك في أقصى الطرف الجنوبي من العالم. الآن ماذا يفعل كوش؟ بحسب الآية 2، يرسلون سفراء ورسلا ورسلا. ويذهبون لمن؟ طويل القامة وأنلس، مهيب من القريب والبعيد، أمة قوية ومنتصرة تقسم الأنهار أرضها. حسنا، من المحتمل أن تكون هذه بلاد ما بين النهرين هناك في الشرق. إذن هذه هي الفكرة. كوش يرسل الرسل. والآن لم أقل هذا على هذه الخلفية، أفعل للأسبوع المقبل. في هذا الوقت كانت مصر يحكمها الإثيوبيون، شعب كوش. لذا ربما يكون الأمر أننا نتحدث عن، حسنا، دعونا نرسل مبعوثين بين مصر وآشور. دعونا نرى ما إذا كنا لا نستطيع التوصل إلى بعض الاتفاق هنا. ربما يمكننا أن نثق في ذلك. الآية 3، ماذا سيفعل الله؟ الآية 3، سوف يرفع علم الإشارة. ها هي تلك الإشارة مرة أخرى. من الممكن أن تتعلم هذه الكلمة القليلة من العبرية منذ أن خرجت ليلة الاثنين. الكلمة العبرية ناس. متنوعة. متنوع. ويعني علم الراية. لقد ورد هذا الكلام حوالي 6 مرات في هذا السفر، وليس كثيرا في أي مكان آخر في العهد القديم. يرفع راية ليدعو الأعداء ليدوسوا الكرم المملوء عنبا مرا. المسيح هو العلم الذي سيرفع لدعوة الأمم للمجيء وإعادة المنفيين الإسرائيليين إلى وطنهم. والمسيح هو العلم الذي سيرفع ليدعو الأمم إلى المجيء إليه. إشعياء يحب الأعلام. إذن هنا مرة أخرى. سوف يرفع الله علم الإشارة على الجبال، ومن المفترض أن ينتبه سكان العالم. سيتم نفخ البوق، ومن المفترض أن يستمعوا إليه. حسنا، ماذا من المفترض أن يسمعوا؟ آه، وماذا يقول؟ الآية 4: أبقى هادئا وأنظر من مسكني مثل الحر الصافي في ضوء الشمس، كسحابة الندى في حر الحصاد. همم، ها هي الأمم تهدر وتزأر حول ما سيفعلونه في العالم، وها هو الإثيوبيون يطنون مثل النحل حاملين الرسائل. وماذا يقول الله؟ سأنظر بهدوء. مرة أخرى، هذا نوع من المواضيع التي تدور في الكتاب. وضعف الله أقوى من قوة العالم. لاحقا سيقول للشعب العبراني: في الهدوء والسكينة خلاصكم، لكنكم لا تريدون ذلك. أعتقد أن هذه رسالة لي، وربما لواحد أو اثنين منكم. مثل هذا الإغراء في هذا اليوم هو أن تكون مشغولا بشكل محموم. عليك أن تفعل هذا، عليك أن تفعل ذلك، عليك أن تفعل الشيء الآخر. فيقول الله: لا، أنا الذي يجب أن أعمل. هل سترتاح في داخلي؟ هل تسمح لي أن أقوم بالعمل من خلالك؟ لا، 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 يجب أن أحصل على هاتف الآيفون هنا. يجب أن أتجول في جميع أنحاء العالم بالرسائل والنصوص. قبل الحصاد، عندما تنتهي الزهرة ويصبح الزهر عنبا ناضجا، يقطع الأغصان بالمناجل، ويقطع الأغصان المنتشرة وينزعها، ويتركها كلها للطيور الجارحة الجبال إلى وحوش الأرض. وتصيف عليهم الطيور الجارحة، وتشتي عليهم وحوش الأرض. أعتقد، ويجب أن أقول إنني لم أحصل على قدر كبير من الدعم في هذا الشأن من المعلقين الآخرين، ولكن مع ذلك، أعتقد أن هذا القسم هو نوع من القطعة الوسطى في كل هذا، نوع من الدعم لنا قبالة والنظر في القضايا مرة أخرى. ليس أمة بعينها، بل كل الأمم التي نميل إلى الثقة بها والخوف منها. ويقول الله: أحصل على وجهة نظرك الصحيحة. توقف عن النظر إليهم. انظر إلي. أعتقد، خاصة في هذا اليوم عندما نرى تراجع الكنيسة في أمريكا الشمالية، أعتقد أن هذا قد يكون ما يقوله الله لنا. تنظر في وجهي، والنظر في وجهي. اسمحوا لي أن أفعل أي عمل يجب القيام به هنا. من الواضح الآن أنه يتوقع منا أن نتعاون، ولكن لا تزال القضية مسألة منظور. الآية 7: في ذلك الوقت تؤدى الجزية لرب الجنود ممن؟ إنهم نفس الأشخاص، أليس كذلك؟ الذي كان الإثيوبيون سيرسلون إليه رسائل. سيأتي هؤلاء الأشخاص وسيقدمون لي التحية. هذا هو الفكر المتكرر الذي يمر هنا. يتم تكرار هاتين النقطتين مرارا وتكرارا. الأول هو أن الأمم تحت دينونة إلهك، وفي يوم من الأيام ستعبد الأمم إلهك. فلماذا في العالم تثق بهم؟ ولماذا في العالم تخاف منهم؟ ربك. والآن مرة أخرى أقول: إنه من السهل علينا أن نتحدث عن هذا. نرى المسيحية التي هي في العالم هي أسرع الديانات نموا من حيث تحولهم جميعا. إن المسلمين يتفوقون علينا في معدل المواليد، ولكن من حيث معدل التحول فإن المسيحية هي الدين الأسرع نموا في العالم. لذلك من السهل نسبيا بالنسبة لنا أن ننظر إلى هذا ونقول لا، لكن يهوذا كما قلت لك من قبل ليست أكبر بكثير من مقاطعة جيسموند. وإذا قال شخص ما كل هذه الأمم تحت دينونة إلهك، بل وأكثر من ذلك كل هذه الأمم سوف تعبد إلهك يوما ما الذي آمن، استغرق ذلك الإيمان. الآن قد يكون الأمر أنه إذا استمر تراجع الكنيسة في هذا البلد وفي أمريكا الشمالية كما حدث، فقد يرى بعضكم ممن هم في سن المراهقة موقفا مشابها لهذا قليلا. حسنا، كيف يمكن لإلهنا كما هو الحال في بريطانيا أن 97% لا يذهبون إلى الكنيسة؟ حقا، هل هذا صحيح؟ هذا صحيح، أنها حقيقة. كان هذا صحيحا بالنسبة ليهودا، وهذا صحيح بالنسبة لنا، وعلينا أن نبني حياتنا هناك. حسنا، أسئلة، تعليقات، الملاحظات؟ نعم، هذا خارج الجدار. جيد، يمكنك أن تضحكني هنا إذا كنت تريد ذلك. هذا التعبير الذي يتكرر باستمرار 18.2 18.7 موجود أيضا في 55 وفي 65 يسخر بولس من الأقوياء بلغة غريبة. هل هناك أي فكرة في أي من الدراسات أن هذه النبوءة تتطلع إلى تحول بولس غربا في تروس والاستقبال الجاهز نسبيا للإنجيل في شمال أوروبا الوسطى وإنجلترا وفي نهاية المطاف أمريكا الشمالية والتي كانت حركة تبشيرية صاعدة؟ الوصف مناسب، واللغة بالطبع مصدر مختلف تماما عن العبرية. ولدي ملاحظة في تاسيتوس أنه يقول شيئا عن هذا في أنيا وقبائله، لكنني الآن لم أتمكن من العثور عليها عندما حاولت إدخالها. هل هذا غير مدعوم تماما بأي شيء في هذا النص؟ أعتقد أن الجواب هو نعم. الجواب هو ماذا؟ الجواب نعم، غير مدعوم. أعتقد أن الجميع تقريبا متفقون على أنها تشير إلى البابليين على الأرجح. كان الآشوريون على الأقل الملوك يرتدون اللح، لكن الملوك البابليين كانوا يميلون إلى أن يكونوا حليقي الذقن. وهناك أيضا من يجادل بأن هذه علاقة بين إثيوبيا ومصر لأن المصريين كانوا حليقي الذقن. ومن الغريب أن الفراعنة كانوا يرتدون لحية مستعارة. الرقم هذا واحد. الشعر المستعار أستطيع أن أفهم. لحية مستعارة لا، لا أستطيع. لذا هناك من يقول إننا نتحدث عن رسل يتنقلون صعودا وهبوطا في نهر النيل بين موطن السلالة الإثيوبية ومكان تواجدهم الآن في الشمال. لذلك عادة هؤلاء الاثنان هما اللذان لا أعلم أي شيء يشير إلى المستقبل البعيد. نعم، أليس هناك رسالة هنا نحن الإنجليين ونحن منخرطون في الحرب الثقافية في هذا الوقت بأننا لسنا منخرطين في هذه اللعبة التي محصلتها صفر؟ أجد أن الكثير منا أيها الإنجليون يشعرون بالخوف من أننا سنخسر. نعم نعم، أليس هذا يتحدث إلينا؟ أنا حقا أعتقد أنه كذلك. أنا حقا أعتقد أنه كذلك. رقم واحد، أعتقد أنه يتعين علينا الابتعاد قدر الإمكان عن محاولة استخدام النظام السياسي لتحقيق أهدافنا الخاصة. وثانيا، علينا أن نتجنب هذا النوع من الأشياء. يا إلهي، علينا أن نفعل شيئا ما. البيت كله سوف يسقط علينا. لقد كان الله هنا من قبل. لذا، نعم، أنا أؤمن حقا بأنني سأنظر بهدوء من منزلي وأننا بحاجة إلى أن نصبح أكثر تركيزا عليه وعلى يقين انتصاره في طريقه من خلالنا معنا. ولكن بدلا من إخبار الله كيف يحتاج إلى إنقاذ كنيسته، علينا أن نستمع إلى الله فيما يتعلق بالطريقة التي ينوي بها أن يفعل ذلك. أعتقد أن نتيجة ذلك في ملاحظتي هي أنه لكي نشعر بالتحسن نقوم بشيطنتنا. نعم نعم نعم، نحن نتعامل مع تكتيكاتهم الخاصة، والحب ليس جزءاً منه. لم يعد بإمكاننا التعبير عن الحب. لا لا لا، وهم يعرفون ذلك، وهم يعرفون ذلك. نعم نعم نعم، أنا أتفق كثيراً معك. أنا مرة أخرى كما قلت، أنا محافظ للغاية من الناحية السياسية، ومع ذلك شعرت بالسوء الشديد تجاه أنواع رسائل البريد الإلكتروني التي تم تداولها خلال الانتخابات والتي كانت في الأدغال من حيث الجانب الآخر. ونعم، بينما كنت أدرس في المنزل خطرت في ذهني متى خرجت الولايات المتحدة عن معيار الذهب. عندما فكرت في هذا، عندما نبتعد عن معيار الله تنهار الأمور. لقد تصدعت العديد من هذه الأشياء. عندما خرجت الولايات المتحدة عن معيار الذهب، وإذا خرجنا عن معيار الله، فإن العديد من نفس أنواع الأشياء المدمرة يمكن أن تحدث لنا. نعم، مرة أخرى هذا أمر شخصي وملاحظة، ولكن يبدو أنه من الخطأ تسييس بعض القضايا التي رأيناها. يعني نحن نستجوب الله، وأرى من أين أتيت، وأعتقد بشدة أن هذا ما يحدث. نعم، لقد قمنا بتسييس هذه الأمور في حين أنه كمسيحيين لا ينبغي أن يكون هناك أي شك في حياتنا حول هذا الموضوع. نعم، عندما نقوم بتسييس الأمور فإننا نبدأ في افتقاد منظور الله تجاه القضية برمتها. مرة أخرى هذه ليست أسئلة بسيطة، إنها ليست إجابات سهلة، ولا أريد أن أقترح عليك أن هذا هو الحال، لكنني أعتقد أن الكثير مما يقوله هنا حول المكان الذي يجب أن يكون تركيزنا عليه هو بالنسبة لنا. اسمحوا لي أن أصلي. الأب، شكرا لك، شكرا لك على كلمتك، شكرا لك على الحقيقة. نشكرك على قوتها الإقناعية لأنها تتحدث إلينا في مواقفنا وسلوكياتنا. شكرا لك، شكرا لك، لأن في قلب الكون الراحة والهدوء. الحمد لله، دع راحتك وهدوءك يتدفقان بعمق إلى نفوسنا في هذه الأيام المضطربة، حيث نرى أشياء كثيرة من حولنا تزأر وتهدر، ونميل إلى الركض هنا أو هناك أو محاولة حل تلك المشكلة بهذه الطريقة. نجنا من مجرد السلبية بالجلوس على أيدينا ونقول حسنا يا الله، افعل ما تريد. نجنا من ذلك، ولكن في الوقت نفسه يا رب دع هدوءك يملأنا ويتنفس منا عندما نواجه العالم من حولنا. باسمك نصلي، آمين. هذا هو الدكتور جون أوسوالت في تعليمه عن سفر إشعياء. هذه هي الجلسة التاسعة، إشعياء الإصحاح 17 و18.